بينما كانت مريم لربها تتعبد فتركع وتسجد وتصلي وتقنت جاءتها الملائكة: انظروا إلى مريم والرزق عليها يتجدد، انظروا إلى مريم والملائكة عليها تتردد، انظروا إلى مريم والبشارات عليها تتنزل.
هل في الوجود كنعمة القرآن وروضة تزداد في الوجدان؟
هل في الوجود كنعمة القرآن وروضة تزداد في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان، زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
كانت المادية مسيطرة على بني إسرائيل، فأراد الله تعالى أن يبعث إليهم رسولا في كل تصرفاته أمر غيبي خارجة عن الماديات والأسباب، حمل بأمر غيبي وإعجاز بأمر غيبي ورفع بأمر غيبي. وكانت الحاجة ملحة لهذه النقلة العنيفة لشدة ما كان عليه بنو إسرائيل من الانغماس في تلك الماديات، فبعث الله تعالى إليهم عيسى عليه السلام الذي ولد من أم فقط، الشأن العادي بالنسبة للخالق والعجيبة الكبرى بالنسبة لعرف الناس، ليخلع من قلوب بني إسرائيل التعلق بالأسباب إلى التعلق بمسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. وكان لابد من تهيئة السيدة مريم التي ستكون محلا لتلك الكرامة العظيمة. جاءت الملائكة إلى مريم وقالت: يا مريم، إن الله يبشرك بمولود يكون خلقه من غير أب، وإنما بكلمة من الله بأن يقول له كن فيكون ولدا بإذن الله، وهذا الولد اسمه عيسى ولقبه المسيح ونسبه ابن مريم، تنبيها على أنها تلده بلا أب. وتضمنت البشارة كذلك صفته أنه ذو وجاهة ومكانة عالية عند الله وعند الناس في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين إليه سبحانه وتعالى.
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
من معجزات هذا المولود أنه سيكلم الناس في حال كونه رضيعا وعند تمام رجولته. يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء بعبارات تامة موزونة موفقة، وهذا بلا شك غاية في الإعجاز، ومن أوصافه أنه سيكون من أهل التقوى والصلاح.
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
بعد البشارات التي بشرت بها الملائكة مريم، ماذا كان موقفها؟ لقد حكى القرآن أن موقفها كان يدل على تعجبها وشدة تأثرها، فاتجهت إلى ربها تناجيه متطلعة إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان، حيث قالت: يا رب، كيف يكون مني ولد وأنا لم يجامعني بشر؟ وهنا يحكي القرآن بأن الله تعالى قد أزال عجبها واستنكارها، فأخبرها أن هذا الأمر الخارق للعادة هو من فعل من بيده الأمر، فهو يخلق ما يشاء، وإذا أراد شيئا فعله بلا حاجة إلى سبب، إنما يقول للأمر كن فيكون كما أراد سبحانه.
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.
ذكر الله تعالى ما سيمتن به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام من المنن العظيمة، من تعليم الكتابة بالخط، ومن إيتائه الحكمة التي هي سداد في القول والفعل، ومن تعليمه التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام، ومن إنزال الإنجيل عليه الذي هو تكملة وإحياء لروح التوراة لتنظيم حياة بني إسرائيل. قال ابن كثير: وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ التوراة والإنجيل.
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
ومن منن الله تعالى على عيسى عليه السلام أن الله تعالى سيبعثه رسولا إلى بني إسرائيل، ومحتجا على صدق رسالته بقوله: يا بني إسرائيل، إني قد جئتكم بعلامة تدل على صدقي، وهي ما أيدني الله تعالى به من المعجزات الباهرات. فالمعجزة الأولى أني أصور لكم من الطين مثل شكل الطير فأنفخ في هذا الشكل فيصبح طيرا حيا بإذن الله، والمعجزة الثانية أني أشفي الذي ولد أعمى فيبصر، كما أشفي المصاب بالبرص فيعود جلده سليما، والمعجزة الثالثة أني أحيي بعض الموتى ليس بقدرتي وإنما أفعله بإذن الله تعالى وإرادته. وكرر عيسى عليه السلام لفظ بإذن الله دفعا لتوهم الألوهية. والمعجزة الرابعة أني أخبركم بالأمور الغيبية من أحوالكم التي لا تشكون فيها. فكان عيسى عليه السلام يخبر الشخص بما أكل وما ادخر في بيته، ثم قال لهم عيسى عليه السلام: وفيما أتيتكم به من المعجزات التي لا يقدر عليها عموم البشر لعلامة ظاهرة تدل على صدقي بأني رسول من الله، إن كنتم ممن يؤمن بآيات الله ويصدق بالبراهين.
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.
بعد أن أظهر المسيح عليه السلام المعجزات الباهرة أمام بني إسرائيل، أشار إلى طبيعة رسالته فأخبرهم أنه جاء مؤيدا لرسالة موسى عليه السلام، فقال: وجئتكم متفقا ومؤيدا لما جاء في التوراة من العقائد والشرائع، إلا أني سأحل لكم بعض ما حرم عليكم من قبل تيسيرا وتخفيفا عليكم. فقد حرم الله تعالى عليهم بعض الطيبات كلحوم الإبل والشحوم وبعض الأسماك والطيور بسبب ظلمهم وفجورهم، فأحلها لهم عيسى عليه السلام. وبهذا نعلم أن شريعة عيسى عليه السلام جاءت متممة لشريعة موسى وناسخة لبعض أحكامها. ثم قال: وأتيتكم بعلامة تدل على صدق ما أقوله لكم، وهي ما أيدني الله تعالى به من المعجزات. ثم خوفهم فقال: اتقوا الله يا بني إسرائيل وأطيعوني فيما أدعوكم إليه.
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
يختم المسيح كلامه بالدعوة إلى التوحيد، ويقرر بأن هذه المعجزات الباهرة لن تخرجه عن كونه عبدا لله مخلوقا له، فيقول داعيا قومه: الله هو الذي خلقني وخلقكم، وهو الذي رباني ورباكم، وما دام الأمر كذلك فهو وحده المستحق أن يطاع ويعبد، وما أمرتكم به هو الصراط المستقيم الذي يوصلكم إلى الله تعالى ورضوانه. وهذه التصريحات والخطابات في دعوة عيسى عليه السلام تكشف لنا حقيقة دين الله ومفهوم الدين في دعوة الرسل، وهي حقائق ذات قيمة وأهمية، خاصة حين ترد على لسان نبي الله عيسى بالذات، فهو الذي أثيرت الشبهات حول مولده وحقيقته ودعوته، نشأت كلها بسبب الانحراف عن حقيقة دين الله. والآن ينساق الذهن إلى سؤال مهم، هو: ماذا كان موقف بني إسرائيل من دعوة المسيح بعد أن جاءهم بالبينات والهدايات.
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان. زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.
Mm-hmm.